هذا البرنامج برعاية مؤسسة العقيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسس التربية، وحلقة جديدة ومع ضيف عزيز كريم، فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح الباهلي، مدير جمعية المكفوفين الأهلية. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
يا مرحبا. يا مرحبا، نورتنا اليوم في برنامج أسس التربية، وموضوعنا إن شاء الله موضوع أيضا جديد ويتناسب مع الوقت الراهن الذي نحن فيه أو مقبلون عليه، وهو الخليل المربي العظيم. يتناسب هذا مع ما نحن فيه من أشهر الحرم المباركة ومع إقبال شهر الحج المبارك. نستفتح مع فضيلة الشيخ، فليتفضل. مشكورا،
حياكم الله. أهلا وسهلا، وأنا سعيد الحقيقة باستضافتكم لي في هذه القناة المباركة، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بكم وينفع بجهودكم.
آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. نريد أن نتكلم ابتداءً، إحنا فضيلتكم اختار هذا العنوان الجميل، الخليل المربي العظيم. نريد أن ابتداءً أن نتلمس حاجة الإنسان إلى الاقتداء بمثل هذه القيادات أو هذه القامات العظيمة النبوية المباركة في باب التربية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أينما ذكر إبراهيم الخليل يذكر معه التوحيد، فهو أبو الحنيفية السمحة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنبي الله الخليل إبراهيم خليل الله عز وجل، الذي رفع الله مقامه وقدره، وهو لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أو وجد إبراهيم الخليل في السماء السابعة، فذلك المقام وهو مستند على البيت المعمور، إذن هو مقام عظيم لهذا النبي الذي رفع نبي الله إبراهيم، هو هذا التوحيد وهذا التأصيل العظيم. لماذا؟ لأن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو التوحيد، وكل الأمم السابقة وكل من ما يسمون بالديانات، ما في ديانات، هو دين واحد. كل الأنبياء، إبراهيم، موسى، عيسى، كل الأنبياء كانوا يدعون إلى لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
اللي هي قضية التوحيد. ثم بعد ذلك كل نبي منهم له شريعة، الشرائع تختلف لكن الدين واحد، فدينهم كلهم هو التوحيد وهو الإسلام. والتوحيد هو صمام الإيمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان جالس مع أصحابه فقال إن الله تبارك وتعالى يقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار. فقال: كم يا ربي أخرج؟ قال: أخرج من كل 1999 إلى النار، وواحد فقط يذهب إلى الجنة. الآن لاحظت معي، من كل 1000 واحد فقط يروح الجنة، 999 يذهبون إلى النار.
الله يرحمنا برحمته.
اللهم آمين. طبعا الصحابة خافوا وقالوا: أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ فبشرهم أو طمأنهم بمجموعة مطمئنات. مثلا المطمئن الأول قال لهم أنه يعني إن فيكم يأجوج ومأجوج ما كانوا في شيء إلا كثروا، يعني هذا أزاح نوع من الخوف من قلوب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنه وهو يتحدث نزل إليه الوحي وقال: إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة.
الله أكبر.
يعني شوف الآن، ترى أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر الأمم في الترتيب.
نعم.
لكن مع ذلك ستكون هي ربع أهل الجنة.
الله
لما تجمع الأولين والآخرين ويدخلون إلى الجنة ربعهم إيش؟ أمة محمد. ثم سكت قليلا عليه الصلاة والسلام، فرفع وجهه وهو مستبشر وقال: إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. الآن ارتفعت إلى النصف. فرح الصحابة بهذا الأمر. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أيضا العدد وقال أن الجنة 120 صفا، 80 منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح الآن 3/4 هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طب بماذا؟ ذكر في نفس الحديث السبب الذي جعل هذا الأمة ترقى، قال اللي هو السبب هو التوحيد، ثم ذكر وقال أن أهل التوحيد إلى أهل الموقف، يعني لما تحط أهل التوحيد بجوار البشر الذين يجتمعون في يوم المحشر فهم كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود.
الله أكبر.
يعني أنا ودي تتصور معي جلد ثور كم فيه من شعرة؟
لا تعد.
واحدة منها ما هي نسبتها بالنسبة لهذا كله؟ هذول هم أهل التوحيد.
الله أكبر.
اللي هم حنا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ومن كان على نهج الأنبياء الحق. عشان كذا هنا تظهر أهمية التوحيد. التوحيد مهم جدا للإنسان. لماذا؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام كان على ظهر دابة، هو معاذ رضي الله عنه، فقال يا معاذ أتعلم ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، اللي هو التوحيد. ثم أسكت قليلا عليه الصلاة والسلام، ثم التفت مرة أخرى وقال يا معاذ أتعلم ما حق العباد على الله؟ وهنا العظمة، عندما تكون أنت أيها العبد الحقير الفقير الضعيف لك حق على الله عز وجل.
الله أكبر.
يعني ترى جماعة هذه لابد أنها تجعل الإنسان يلتفت وينتبه. قال تعلم ما حق العباد على الله؟ قال ما هو يا رسول الله؟ رسول الله قال ألا يعذبهم ما داموا لا يشركون به شيئا.
الله أكبر.
شوف الوعد الكريم من الله عز وجل، وربنا لا يخلف وعد قطعه على نفسه. عشان كذا أهل الإيمان يوم القيامة يكون في حوار بينه وبين الله عز وجل، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فهنا وعد الله عز وجل ألا يعذب من ماتوا وهم لا يشركون به شيئا. بل خذ هذا الأمر العجيب، الذنوب نوعان، نوع بين العبد وبين الله عز وجل، ونوع بين العبد وبين العباد. الذي بين العبد وبين الله اللي هي الذنوب والمعاصي، وهي ثلاث أنواع: سيئات وذنوب وخطايا. السيئات تطلق على اللي هي صغار الذنوب، كويس، والذنوب اللي هي الأكبر، أكبر من السيئات. السيئات الذنوب الخطيئة، الخطيئة اللي هي عاد العام اللي تدخل تحتها اللي هي كل هذه هي بين العبد وبين الله وبين العبد وبين الناس. طيب اللي بين العبد وبين الله مثل إيش؟ إنسان يشرب الخمر مثلا، إنسان ترك الصلاة مثلا، إنسان مثلا مو ترك لا تكاسل يعني، أما الترك فهذا مشكلة كبيرة. إنسان فعل ذنب بينه وبين الله، ما ضر في أحد، فقط هو بينه وبين الله.
نعم.
هذا نوع من الذنوب. النوع الثاني لا، اللي هي حقوق العباد، مثل إيش؟ مثل الغيبة، الظلم، أكل أموال الناس بالباطل وإلى آخره. هذا الذنوب اللي بين العبد وبين الله عز وجل، في حديثين تبعث عندك الأمل أيها الإنسان. الحديث الأول وهو حديث قدسي، ويقول فيه الله عز وجل يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني إيش؟
لا تشرك
بي شيء، التوحيد، للقيتك بقرابها مغفرة. إذن اللي بينك وبين الله إذا أنت قابلت الله بالتوحيد ابشر بالخير.
الله
أكبر. إن الله لا يغفر إيش؟
أن يشرك
به. وإيش؟
ويغفر ما
ويغفر دون ذلك.
لذلك شيخنا الكريم يعني أتلمس في كلامك ضرورة أن نعتني نحن كأفراد وكأولياء أمور في قضية ترسيخ مفهوم العقيدة، لأنه هو الأساس الأول في التربية.
طبعا ما في شك،
وغيره يأتي بعده،
كل شيء يأتي بعده. إذا صفت العقيدة صفى كل شيء.
الله أكبر.
إذا صلح ما بينك وما بين الله صلح كل شيء.
الله أكبر.
يعني هذا العبد الذي يريد الشفاء لا يطلبه إلا من الشافي وهو الله. هذا توحيد. التوحيد يا أخي ما هو أني أقول توحيد الألوهية، توحيد هذا التعريف، التوحيد عمل، التوحيد أترجمه إلى أقوال وأفعال. أجي عند ابني ثم بعد ذلك أقول لابني يا ابني أنت مريض، اطلب الشفاء من الله. لازم توحد، لا تتعلق في الطبيب، لا تتعلق في الدواء. أنا أربطه بالتوحيد هنا، أنا أزرع التوحيد في قلب الإبن، ولذلك التوحيد هو الأهم. فأنا أقول الذنوب اللي بين العبد وبين ربه بالتوحيد سبحان الله العظيم
لا شك.
أما عاد موضوع حقوق العباد هذا شيء آخر.
والجانب الثاني يا شيخ في قضية اهتمام إبراهيم عليه السلام بهذه القضية والمخافة من الانزلاق، وهذه قضية مهمة جدا، أن الإنسان لا يطمئن لإيمانه بل يخشى على نفسه من الانتكاسة والنكوص عن وتغيير الحق. ربي جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني أتعجب حقيقة إذا إبراهيم اللي هو أبو الحنيفية وهو رمز التوحيد إن صح التعبير أن يكون هذا دعاء.
ولذلك شوف برضو في 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 آية ثانية وجهت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي تشمله وتشمل كل الأنبياء بما فيهم إبراهيم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إيش؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك. يعني مع أنهم أنبياء لا يتوقع منهم هذا الأمر، لكن هذا الأمر كنوع من 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 التحذير من الله عز وجل لتعظيم جناب التوحيد.
الله أكبر.
التوحيد هذا إحنا أصلاً ما خلقنا إلا من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلذلك التوحيد هذه أهميته، أننا نحن خلقنا من أجل أن نقيم التوحيد في الأرض. التوحيد هو أن تصرف كل العبادات لله عز وجل، فلا تصرف شيء لغير الله سبحانه وتعالى. التوحيد يعني مثل ما قلنا قبل أنه يكفر كل ذنوبك وخطاياك إذا قابلت الله عز وجل. التوحيد تسلم فيه يوم القيامة من كل الأهوال. لماذا؟ لأن أهل التوحيد مثل ما قلنا قبل قليل كالشعرة البيضاء في الجلد، إذن هم الصفوة، هم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هم الذين يشربون من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعرفنا يوم القيامة. وهل أنت بتصور يوم القيامة؟ يوم القيامة هذا يوم عظيم يجتمع فيه الأولين والآخرين. يعني شوف الآن تخيل معي المشهد، المشهد أنه الآن كل البشر من آدم إلى قيام الساعة كلهم مجتمعون في صعيد واحد. يعني حنا اليوم هل حنا نص الأرض؟ إحنا كأمة محمد نمثل تقريبا مليار، يعني حوالي 20% فقط من أهل الأرض، صحيح ولا لا؟
أخر شوي نعم.
نعم يعني مليارين من سبعة.
نعم.
تمام ولا لا؟ صحيح. يعني الربع تقريبا.
صحيح. صحيح.
هذا اللي اليوم. طيب من عهد آدم إلى قيام الساعة كم عدد البشر اللي مروا؟ كلهم سيجتمعون في مكان واحد، ومع ذلك سيعرفوهم الرسول صلى الله عليه وسلم، سيعرف أتباعه بماذا؟ بآثار الوضوء كالغرة المحجلة، مثل يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم من آثار الوضوء. معه حوض ينادي أتباعه، في ناس يذاد بينهم وبين النبي عليه السلام، إنك لا تعلم ما أحدثه بعده. هذا اللي يأتي عنده خلف التوحيد. ولذلك التوحيد من جاء التوحيد هذا سبحانه العظيم، الإنسان إذا أقام التوحيد في حياته وفي قلبه فإن الله عز وجل يحرم عليه النار.
ولذلك مسؤولية حقيقة، مسؤولية بناء التوحيد يا شيخنا، مسؤولية بناء التوحيد في هذه الأجيال الصاعدة الآن مسؤولية من؟
مسؤولية الأب في الدرجة الأولى، مسؤولية الأم. الآن إحنا يا أخي الكريم موضوع التوحيد عندنا مغزوب بشكل غير طبيعي. يعني
أعطيك لأنه هو أساس تميزنا ولا ليش؟
نعم طبعا.
إذا ضرب التوحيد ضرب خلاص طاعة الأم
خلاص، هذا هو الذي يميزك أصلا عن سائر الأمم.
الله أكبر.
يعني مثلا أعطيك أنا صورة من صور ضرب التوحيد الآن الموجودة في قلوب أبنائنا، مثلا هذه الألعاب الإلكترونية التي يلعبون فيها تحدث فيها صور كثيرة تنافي التوحيد.
صحيح.
يعني مثلا ضرب الكعبة، مثلا بعض الألفاظ
الصليب
المعلق. يعني يقول لك امسك الصليب هذا سوف تتخطى المرحلة الثانية والثالثة والرابعة. ما تمسك الصليب معناه أنك ما راح تمشي. هذا كله في خلل، في قدح في العقيدة. إذا هذه مسؤولية الأب، مسؤولية الأم أنهم يتابعون الابن في هذا الأمر. لابد أن الأب دائما يصور لأبنائه الحدث وخطورة الحدث. يعني لما تجي تسرد على أبنائك هذا القصة مثلا، إنه يوم القيامة بعد ما إنه الناس تتجاوز الصراط ويروحون أهل الجنة إلى الجنة، يجتمع أهل الجنة فيما بينهم فيقولون يا رب إن لنا إخوان كانوا يصلون معنا، في جيران لنا ولنا أصحاب ولنا أحباب كانوا معنا في ما نراهم في الجنة، أين هم؟ سقطوا في النار. لماذا؟ لأنهم عندهم معاصي وذنوب عظيمة جعلتهم يسقطون في النار. طبعا هذا اللي يسمونه العصاة الموحدين، العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن معهم إيش؟ معهم التوحيد. هذولا ما يروحون في الدرك الأسفل وكذا، لا، هذولا في الطبقة الأولى من النار ويحترقون مرة واحدة فقط، ما يعني ما تبدل جلودهم ويحيون ويموتون، لا، هذا لغير المسلمين. أما المسلم لا، يموت مرة واحدة ويحترق ويكون كالفحمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نجي عند أبنائنا نقص عليهم القصة ونقول لهم تدري شو يسوون أصحابهم؟ يطلبون من الله عز وجل أنهم يخرجون أصحابهم من النار، فيقول لهم الله أخرجوا من كان في قلبي من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة.
الله،
شعيرة كم وزنها؟ بسيط. ثم يقول أخرجوا من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال خردلة. ثم بعد ذلك يخرجون، ما الذي أخرجهم؟ ما الذي عصمهم أنه ما يستمروا في النار؟
التوحيد.
التوحيد،
الله أكبر.
فلما تجي تزرع هذا الأمر في قلب ابنك، أنت هنا ربيته فعلا على التوحيد الصافي.
الله أكبر، جزاك الله خير شيخ، حديث ممتع حقيقة، يكفي أن نتكلم عن أعظم شيء، وهذا إبراهيم عليه السلام كان هو مدرسة التوحيد والثبات على هذا المنهج على التوحيد، وكان حريص أن يورث أولاده على هذا التوحيد، حتى يعني يعقوب لما جاء يورث أولاده ورثهم التوحيد. ولعلنا شيخ اللي نتكلم عن هذه الرحلة الجميلة، رحلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى.
هو شوف سبحان الله العظيم، الله عز وجل من رحمة بعباده لأنه يعلم أن العبد جهول، ويعلم أن العبد هذا ضعيف، وأن العبد معرض للفتن ومعرض للشهوات، وأن العبد الأصل فيه الجحود. ترى إحنا كبشر هذه الصفات الله سبحانه وتعالى أوجدها فينا عشان تسير الحياة، لأن لو كنا كلنا صالحين مشكلة، صح ولا لا؟ لابد أن يكون هناك طيب وعاصي وتاجر وفقير ومريض وصحيح، وكل واحد رزق على الآخر، يعني هذه سنة الله عز وجل في خلقه. علشان كذا، ولأن الله يعلم أن حربك مع الشيطان حرب عظيمة، ولا تظن أن الشيطان يعني هين، الشيطان ما هو هين، هو صح هو كيد وضعيف لكنه ماكر. يقولون في المثل أكبر منك بيوم أعلم منك بكم
سنة،
سنة. طيب الشيطان أكبر منك بكم؟
خلود.
من عهد آدم مرت عليه كل أنواع البشر، الأذكياء والأغبياء والحار والبارد كل أنواع البشر مرت عليه. فلذلك الشيطان يأتيك من بين يديك، يأتيك من خلفك، يأتيك عن يمينك، يأتيك عن شمالك، يفتش في نفسك، يدور إيش الشيء اللي تحبه. في واحد يحب الشهرة، في واحد يحب المال، في واحد يحب النساء، في واحد يحب النوم، كل واحد له طبيعة، صح ولا لا؟ فيأتيك من الباب الذي
تحبه.
هنا نعود إلى قول الله عز وجل عندما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، استثنى نوع من الناس من الناس منهم إلا عبادك منهم
المخلصين
اللي هم أهل الإخلاص، أهل التوحيد اللي ينقذهم الله عز وجل. انظر الآن إلى التوحيد كيف ينقذ الله، ينقذ العبد. لذلك الله سبحانه وتعالى لعلمه بضعفك يبغى يزيد ارتباطك فيه. لماذا؟ لأن الإيمان والذي مقره القلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زاد إيمانك زاد قربك من الله، وكلما ضعف إيمانك زاد سيطرة الشيطان عليك. فعلشان أن الله عز وجل يرحمك ويهدم ما بناه الشيطان ويجعلك دائما من قريب منه، يسلسل عليك مواسم الخير التي لا تنقطع.
الله أكبر.
فمثلا شعبان، شعبان هو الشهر الذي كان يصوم أكثره النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟
صحيح.
وفيه يعني ترفع الأعمال وفيه فضائل كثيرة جدا في شعبان. ينتهي شعبان يجيك رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أنا ودي تتصور الآن إبليس قاعد يبني 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 ثم تصوم رمضان فيغفر الله لك ما تقدم من ذنبك فتهدم كل ما بناه الشيطان.
الله.
من قام رمضان إيمانا واحتسابا ثم تهدم ما بناه الشيطان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فتهدم ما بناه الشيطان. شوف هذا موسم الآن بعد موسم شعبان، خلصت من شعبان يجيك يوم العيد، خلصت من العيد يجيك ست من شوال، خلصت من ست، وإذا دخل عليك شوال معناه دخلت عليك أشهر الحج الأربع. فإذا انتهيت من شوال جاك ذو القعدة، بدأت معك الأشهر الحرم الثانية، ثم بعد ذلك هذا الأشهر الحرم في قبلها قبل شعبان كان في رجب، رجب هذا من الأشهر الحرم، هذا تعظم فيه الأعمال وتحرم فيه القتال ويحرم فيه أشياء كثيرة،
معصية تزيد يعني.
نعم. ثم بعد يجيك ذو القعدة وفضائله. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اعتمر أربع مرات كلها في ذو القعدة، لماذا؟ لفضائل هذا الشهر العظيم. بعد القعدة يجيك الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، العشر الأولى من ذو الحجة، ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. ثم يأتيك يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الجاية، ثم تنتهي الأشهر، ينتهي الحج، تستمر ما زلت في الأشهر الحرم، كان يحب يصومها كثيرا النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيك عاشورة ويأتيك تاسوع ويكفر سنة، ثم بعد ذلك ينتهي محرم، تنطلق من في مرحلة طويلة ما بين محرم وما بين صفر، هذه ما فيها مواسم، فماذا يعطيك؟ صيام الأيام البيض، صيام الاثنين والخميس، الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن، الصلاة إلى الصلاة مكفرات. طبعا كل هذا ليش؟ علشان تمسح 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 تمسح، الشيطان يشتغل وأنت تمسح، والشيطان لماذا؟ لأن الصراع بين الحق والباطل مستمر.
وهذا هو مفهوم التخلية والتحلية، يعني هنا نقعد نتخلى من هالذنوب ونحط مكانها حسنات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. نعم يا شيخنا،
وهذا لذلك من هنا نعرف عطايا الله عز وجل لعباده لكي يكونوا دائمي الصلة به سبحانه وتعالى.
نسأل الله من فضله، نسأل الله يشملنا وإياكم برحمته، هو السادة المشاهدات والمؤمنين والمؤمنات، فضل الله عظيم، لكن المحروم من حرمه الله، نسأل الله السلام والعافية. شيخنا الكريم، نرجع إلى إبراهيم عليه السلام، ومما أننا مقبلين على شهر الحج، إبراهيم والحج.
طبعا هو إبراهيم والحج هو الارتباط الملازم الدائم، لماذا؟ لأن قصة إبراهيم مع الحج قصة، يعني هو الذي رفع الكعبة وبنى الكعبة، وهو الذي يعني أول الأمر. مثلا شوف، أنا بقول لك يعني أعظم درس احنا نستفيده من إبراهيم والحج الاستجابة، الاستجابة لله عز وجل. إبراهيم أعطانا كم صورة فيها عظمة الاستجابة، أولها مثلا لما أوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بزوجته وبابنه بهاجر وبإسماعيل. متى ولد إسماعيل؟ بعد أن بلغ عمر إبراهيم 80 سنة. أنت متصور إنسان محروم من الطفل ومن الولد 80 سنة، ثم يأتيه طفل، هل سيكون غير مهتم ولا متعلق فيه أشد التعلق؟
أشد التعلق.
ومع ذلك يأمره الله عز وجل أن يذهب به وبأمه إلى واد غير ذي زرع. ترى ما راح، وكان في منابت الزيتون في الأرض الحلوة والأرض الخضراء والجمال والبراد، يخرج من هناك ويأتي إلى هذه الأرض بين هذه الجبال السوداء وفي هذه الأرض التي أتاها تحديدا. ما أنك تعجب يا أخي، الحين حنا بجوجل إيرث هذا نضيع نضيع، أحيانا واحد يوصف لك مكان وفي تضيع فيه، وهو إبراهيم يأتي إلى نقطة عشان يصل إلى كعبة 10×10 متر، ترى ما هي كبيرة الكعبة، شوف كيف وصل إلى هذه النقطة، ساقته الملائكة حتى وصل إلى هناك، ثم يضع ابنه وابنته، وغاية ما يقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بوأد غير ذي زرع، أب ترك ابنه ترك زوجته وهم الغالين عنده، فيتبتل إلى الله. طب إيش تبغى إبراهيم؟ اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ليقيموا الصلاة، يعني حتى في هذه هو يعني كفيه فيها نوع من الحياة من الله عز وجل، إنه من أجل أن تحيا شعيرة التوحيد ويحيا شعيرة الصلاة. شفت الاستجابة؟ هذه استجابة، من يستطيع أن يفعل هذا؟ الاستجابة حدثت مرة أخرى مثلا لما أتى بعدين، لما أصبح عمر إسماعيل تقريبا ما بين 13 و14، لسه ما زال صغير، ومع ذلك إني أرى في المنام أني أذبح.
الله المستعان،
تأتي الرؤية ورؤية النبي وحي، ومع ذلك يذهب ويضع ابنه على الأرض، ثم يأتي بالسكين ويضعها على حلقه، يعني ما في تردد، مباشرة استجابة. الله أكبر. هذه استجابة الله، استجابة إبراهيم الخليل للنبي. تعطينا درس آخر، أما تجي تضحي تجيب عيالك، تدريش قصة الأضحية يا عيالي، ترى هذه قصة الأضحية فيها علامة استجابة إبراهيم الخليل لله عز وجل،
العبادة،
وكيف أن الله عز وجل فداه بذبح عظيم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى الآن ما في أحد يضحي إلا والأجر يأتي يذهب إلى إبراهيم الخليل، يعني حتى الذبيحة اللي بتجيبها في هذه الأيام هذه لازم تربطها بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك نأتي مثلا في الاستجابة الأخرى لما قال له الله عز وجل أذن في الناس بالحج، يعني إبراهيم هنا في هذا المكان ما غير هو وإسماعيل وفي كم أفراد بسيطين، يقوله الله عز وجل أذن في الحج، طب من سيسمعني؟ أذنوا بس وحنا نوصل صوتك.
الله أكبر.
ويصعد إلى أعلى جبل، وقيل أن المقام ارتفع فيه في بعض المفسرين، المهم أنه نادى، ونادى في الحج أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فجاء. هل انقطع نداء إبراهيم منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم؟ وما دام الحج قائما فهناك دعوة أخرى ملازمة لهذه الدعوة وهي عظيمة لا ننساها، عندما دعا وقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماذا رد الله عليه؟ قال ومن كفر، حتى الكفار اللي يعيشون فيها سوف يرزقون مثل ما يرزق المؤمنون
أهل الإيمان.
فما دام أن الحج قائم فالذي يقوم على الحج ويحمل الحج والبلد الذي يخدم الحج سوف يظل أيضا فيه الأمن قائم ما دام هذا الحج قائم. هذه كلها مبشرات. فإبراهيم الخليل إذن هنا يعطينا أعظم درس نأخذه منه من هذا الحج وهو الاستجابة.
الله أكبر.
عشان كذا أنت أيها الأب، أنت أيها المربي، ركز على موضوع الاستجابة في حياة إبراهيم. وعندك أمثلة، عندك اللي هو الجمرات، عندك إسماعيل، عندك الأضحية، عندك الأذان، عندك ترك لأولاده في هذا الوادي غير ذي زرع، عندك بناء الكعبة، مواقف كثيرة ظهرت في في في, في هذه العشر. عشان كذا هنا يأتي الربط الجميل.
جميل.
فأيها الآباء معكم عشر أيام، كل يوم أعطوا أولادكم قصة. اليوم يا عيالي بنعطيهم قصة إبراهيم لما ترك زوجته هنا. اليوم الثاني نعطيكم قصة الأضحية. اليوم الثالث نعطيكم قصة مثلا الجمرات وكيف صار الحوار بينه وبين الشيطان. اليوم اللي بعده نعطيكم قصة بناء الكعبة. اليوم اللي بعده قصة الأذان. كل يوم تعطيه قصة وتربطهم بالتوحيد.
جميل جميل، فكرة رائعة شيخ عبد الرحمن، كتب الله أجرك. حقيقة حديث ممتع وشيق، لكن نستسمحكم حقيقة ونستسمح السادة المشاهدين والمشاهدات، نأخذ فاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل، فابقوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح أنت الرياح.
كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. قال ابن القيم رحمه الله: القلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمحبة الله هي المركب الذي يحمل صاحبه حتى يصل إلى الله تعالى سالما آمنا. والقلب المحب لله بصدق أوصافه تغاير أوصاف المدعين للحب، فالمحب لله تعالى يحبه بكل قلبه ويستعذب النصب في عبادته، دائم الذكر، يبتغي أي سبيل للقرب، مشغول بدعوة الناس إلى ربه، ويحزنه إعراض الناس عن رب العالمين، يحب من يحب الله، ويوالي ويعادي في الله، يعطي ويمنع لله، لا يحركه إلا مرضاة حبيبه ومولاه، يؤثر الله تعالى على من سواه فيأنس بذكره ويفرح بمناجاته ويقبل على كلامه فيلقي سمعه إليه ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وقلب المحب لله تراه مشتاقا لطاعة ربه، فهي قرة عينه يقيمها على أحسن ما يكون، ويخرج أطيب ما يكون، وينفق لأجله أحب ما يملك. وقلب المحب لله يبغض معصية ربه فيتأذى من الحرام حتى كأنه لا يحسن أن يعصي الله تعالى، فيغار ويغضب لربه إذا انتهكت حرماته، ويجاهد في سبيل مرضاته ويستعذب العذاب في سبيله، ويظل كذلك حتى لا يصبح في قلبه غير الله. إن قال أو عمل فلله وبالله وإلى الله ومع الله، عبد مخلص خالص لله وحده، ليس لغير الله فيه شيء. وهذه المحبة إنما تنبت وتثبت في القلب بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فلله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو ذو الجلال والكمال والجمال والإكرام. فإذا عرف العبد جلال ربه تعالى وعظمته وكبرياءه، وأنه سبحانه الجميل في ذاته وفي أوصافه وفي أفعاله، وإذا عرف ربه بنعمه وإكرامه وفضله، وأن له خزائن السماوات والأرض، وأنه القريب المجيب الكريم الأكرم، قد أسبغ على خلقه نعمه ظاهرة وباطنة. إذا عرف العبد ذلك وغيره من أسمائه تعالى وأوصافه أحبه ولا بد. فوا عجبا ممن لا يرى محسنا غير الله، كيف لا يحبه بكل قلبه.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع.
أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم وكنا نتكلم حقيقة عن خليل الله إبراهيم عليه السلام والحج وهذا المربي العظيم. والحج مسألة عظيمة يا شيخ، مسألة كبيرة حقيقة، وإن كنا اليوم يمكن ما نستشعر عظمتها، مثل هالمواقف الإيمانية الجميلة اللي عاشها إبراهيم عليه السلام ورسخها في الأمة من بعده. لعلنا يا شيخ نتكلم عن هذا الجانب، الحج نخصه بالحديث نوعا ما، وكيف نعظم هذه الشعائر وننمي فيها الإيمان ونربي أنفسنا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم، الحج فيه ميزة عظيمة، أنه جمع كل أنواع العبادات، جمع يعني اللي هي العشرة ذي الحجة من 1 إلى 10 اجتمعت فيها كل أنواع العبادات. اجتمع فيها الصيام في يوم عرفة مثلا، اجتمعت فيها إراقة الدماء في سبيل الله.
الله سبحانه وتعالى.
نعم، الأضاحي. اجتمع فيها الحج نفسه، والحج فيه الطواف، فيها قضايا الاعتكاف، فيها قضايا الرحيل إلى الله عز وجل من خلال شد الرحال لبيوت الله عز وجل. عبادات كثيرة جدا تجدها في هذه العشر مع الحج. أنا أريد أن أنتقل إلى 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 نقطة أخرى تشمل الحج وغير الحج، ألا وهي كيف نعظم العبادة في قلوبنا. هذه القضية المهمة. العبادة في شخص يؤديها أداء، وفي شخص يؤديها حبا فيها. فأنا كيف أربي نفسي وأربي أبنائي على أن يكون عملنا للعبادة حب وليس واجب نؤديه ونربيه. الواجب يعني الواجب مثلا في المال، الواجب عليك الزكاة، الناس كلها واجب عليه يخرج الزكاة، ولو لم يخرج الزكاة سيعذب، صحيح ولا لا؟ فالذي يؤديها أداء فقط تجد أنه يحسب وشوفوا وخفضوا ونقلل، يمكن حنا دفعنا هنا، ليه؟ يحس في قلبه إخراج المال. لكن الذي يؤديها حبا تجده يزكي ويتصدق ويتحرى ويزيد ويقدمها بشكل طيب. ما الذي غير؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا أن الأول فعلها أداء وأن الثاني فعلها حبا. فكيف أحب العبادة؟ أنا هذا أريد أن أصل إليه من هذا المحور. كيف أحب العبادة؟ سوف تحب العبادة عندما تقنع نفسك أنك أنت المحتاج للعبادة وليست هي المحتاجة.
الله أكبر.
يعني مثلا موضوع الصدق، خلنا نرجع في المال مثلا. لما أنا أعطي الفقير وأنا أعلم أني إذا أعطيت هالفقير هالمال فإن الله تعالى سوف يقبله بيمينه، الله، ثم ينميه لي فأستظل في ظل هذه الصدقة. من صاحب الفضل الآن على الثاني، أنا ولا الفقير؟
لا والله الفقير.
الفقير لماذا؟ لأنه كان هو طريقي إلى الله عز وجل.
الله أكبر.
عندما أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أصبح هو طريقي إلى الله ولا لا؟ ولذلك لا أكره اليتيم ولا أكره الفقير وأبحث عنه. قس على هذا كل العبادات. عندما تقف أمام الله يوم القيامة في ذلك المشهد العظيم وترى بأم عينك أن المرأة يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وبنيه، ليش؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منهم مشغول بنفسه، كل واحد منهم يهرب من الآخر عشان ما يطلب حسنة من الحسنات. شوف إذا دخلوا الجنة يدورون بعضهم ترى. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم في الجنة هذا، لكن في الموقف يفر المرء من أخيه وأمه. بل إن الواحد تجد يقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ لإيش؟ ببنيه وصاحبته وأخيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. شوف الآن يبغى يقول خذ يا ربي كل الناس بس خلصني من هذا الموقف. طيب هذاك الموقف ألست أنت هناك بحاجة لله؟ ما هو الطريق اللي يوصلك إلى الله؟ العبادة.
الله أكبر.
ألست بحاجة للحسنة؟ لما ينصب الميزان وتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، ويبدأ الناس اللي أنت اغتبتهم أو كذبت عليهم أو أخطأت في حقهم أو ظلمتهم من حيث تشعر أو تشعر يجون يأخذون من حسناتك، ألا تستشعر هنا أهمية الحسنة وعظمتها؟ طب كيف تحصل على الحسنات؟ من العبادة. عندما تريد أن تنجو فتستظل في ظل الله يوم المحشر، يوم القيامة كله 50,000 سنة، منه يوم المحشر، يوم المحشر يوم طويل آلاف السنين، تدنو الشمس على رؤوس الخلائق، فتشوف أنت واقف مع الناس. الكلام هذا ما هو يعني هذا ما هو حديث صحيح ولا ضعيف، هذا كلام الله عز وجل. إن الإنسان خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا ما يعني ما هو كلام يمكن وما يمكن، هذا حقيقة سبحان الله قالها الله في كتابه. طيب ذلك اليوم أنت تشوف بعينك إن في ناس يروحون يستظلون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، منهم هذولا؟ ما الذي جعلهم يستظلون؟ حسب نسب العبادة، العبادة تنفعهم في ذلك المواقف. ولذلك من هذا المنطلق أن تهتم بالعبادة. طيب العبادات تختلف، مثلا الصدقة فضلها مو مثل الزكاة، زكاة أعظم، سنة الراتبة عظيمة لكن الأعظم منها الفريضة، العمرة عظيمة لكن أعظم منها الحج، الأيام نفسها تختلف. في أيام مثلا ذو القعدة هذا شهر اجتمع فيها الأشهر الحرم واجتمع فيها الأشهر الحج، هذه لها وضع جميل وهي أفضل من شوال وهي أفضل من مثلا شعبان، لكن الحج أعظم من هذا كله الله اللي هي العشر اللي بتجيك مثلا هذه. فلذلك عندما تستشعر أنت هذا الأمر أنها فرصة، ترى هي 10 أيام تبي تخلص، وهي حقيقة يعني هي 10 أيام مع عيد الأضحى ولا هي 9 أيام أصلا الله. هذه 9 أيام ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 10؟ قالوا ولا الجهاد في رسول ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ولا مرجع منه بشيء. طيب عندما أنت تكون قد استشعرت أن العبادة هي نجاتك وهي الطريق اللي يوصلك إلى الله وهي الذي تعظم لك الحسنات عشان تخلص نفسك يوم القيامة، سوف تستثمر هذه الأيام، سوف تفرح فيها، تلقاك تصوم ما هو يعني تصوم مندفع للصيام، تقرأ القرآن وأنت مندفع إلى قراءة القرآن، تتصدق وأنت مندفع إلى الصدقة، تفرح بيوم عرفة إذا جاك عشان تصومه، إذا قدرت تحج تروح تحج ما تتأخر ولا تتردد، لكنك تروح بروح من؟ بروح المحب للعبادة، المحتاج للعبادة. ولذلك الاحتياج هو الذي يجعلك تقبل على الله عندما تعلم أنك أنت محتاج إلى العبادة. ولذلك أنا دائما مثال أضربه في كل مكان أذهب إليه، أقول الآن لو أن هناك إنسان مريض كويس بالسكر مثلا، ثم جاء وقت الأكل، وين الإبرة يا عيالي؟ والله نسيناها يا أبوي. خلاص مدام نسيتوها أجل منكم أنتم، جت الحمد لله فرصة نروح ناكل، هل بيروح يأكل؟
لا.
ليه؟
يخاف على نفسه،
يخاف على نفسه، دوروا لي إبرة، جيب يا جماعة من معه حبة من معه وعد الحين ما شاء الله الحين في سبيل تقول واحد اللهم استعان سأل الله تعالى نشفي المسلمين. الآن هو تعامل مع الإبرة معنا تؤذيه صح ولا لا؟ ومزعجة
صحيح،
لكن تعامل معها تعامل احتياج ما فرط فيها. أنا ودي نحن نحب العبادة مثل ما هذا المريض حب هذا الدواء، هو ما حب هذا الدواء لكن تعامل معه باحتياج. ولذلك العبادة حبيتها ولا ما حبيتها أنت محتاجها، هي نجاتك، هي الطريق لك إلى الله عز وجل.
جميل يا شيخ، جزاك
الله خير. الاستشعار هذا مهم جدا.
لا أيضا يا شيخ لو تسمح لي، يعني قضية استشعار عمل بسيط، عمل بسيط وأجر عظيم. ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله، ثم قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بمن؟ إلا رجل خرج بنفسه ولا ماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يا لاحظ يا قضية العمل اللي أنت تقدمه في 9 أيام لا يوازيه شيء، إلا رجل بذل كل نفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يا الله يا الله، أنت وياه يا هذا يتساوى معك إذا أنت استغلت هذه الأيام. الأمر الآخر يا شيخنا، وأنا الحقيقة أثناء حديثك تأملت كذا حلقت به في جو بعيد شوي، أقول والله يعني الذي وفق لحج بيت الله عز وجل ويروح له الموقف العظيم يتأمل ما هو فيه من خير وإقبال، الله عز وجل يقبل عليك ويباهي بك أهل الأرض والسماوات.
يا سلام.
الله أكبر. يا شيخ والله إننا مقصرين، هذا الاستشعار اللي زاك الله خير فتحت لنا بابه يحتاج ربي أنفسنا عليه، أن نستشعر ما نستسلم لتعودنا على العبادة ومتابعتنا لها في التلفزيون أو حتى حضورنا للعبادات وممارستنا للحج أكثر من عام، لا يعني أننا نهمل قضية احتياج للعبادة وقيمتها العظيمة لنا.
لأن الاحتياج ترى فيه نقطة مهمة، أنه ينمي في الإنسان اللي هو الإخلاص، ينمي في الإنسان أنه أمام الناس ولا خلف الناس هو يتعامل معه احتياج. خلاص أنا قالوني قم صلوا لما أنا بقوم أصلي، أنا محتاج الصلاة، أنا لو ما صليت أنا بروح فيها، أنا بتعب، أنا سأهلك، أنا لما يتعامل هو مع العبادة هو يدورها أصلا، هو يبحث عنها. فمثل ما تفضلت يعني موضوع الحج واستشعار هذه الأيام، وأنها يا جماعة ترى أيام بسيطة، نجيب عيالنا لما أقعد أنا وياهم زي ما قلنا قبل شوي كل ليلة وأجيب لهم قصة أوضح له إنه شوف الآن هذه فرصتنا، حنا الآن إبراهيم الخليل ترى ذبح ابنه، إيش رأيكم يا عيال لو إنه ما زلنا كل سنة نذبح واحد من عيالنا، إيش رأيكم؟ لكن الله رفع عنا هذا الحرج، وبدل ما نذبح واحد منكم نذبح خروف، وناكل خروف بعد. احنا لو ذبحتك ما اقدر اكلك يا ابي لكن احنا نذبح خروف وناكل الخروف وننبسط ونستانس. هذا الاستشعار جميل جدا الانسان يستشعره في مع ابنائه.
نعم، وهي فرص يا شيخ. وحنا عاد في باب قلنا في باب المقاييس الدنيويه والتجاره، اذا جت الانسان فرصه عملها او راس مالها قليل ومكسبها كبير، ايش يقولون على هذا الانسان؟ يقول هذا غبي اللي ضيع الفرصه.
صحيح،
راس مال قليل. ذا يعني في الحج حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من ذنوبه كيوم ولدت امه. الشيطان لا يرى احقر منه ولا اذل منه من ذا يوم عرفه، لما يقول عز وجل قد غفرت لكم. الله اكبر، نسال الله الفضل العظيم.
وهذا من عطاء الله عز وجل للامه، انه مو هو بس العطاء يكون في ناس ما يقدرون يحجون ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيهم العطاء، يعني
الله اكبر،
فضل الله واسع، فضل الله واسع.
نعم، اسال الله يرزقنا الحرص والاجتهاد والطمع فيما عنده سبحانه وتعالى. فضل الله كبير، لكن الانسان تاخذه الغفله، ونحتاج الى التذكير هذا، وهو مبدا مبادئ التربيه ومبدا مبادئ الشريعه، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. شيخنا الكريم، احنا تكلمنا عن الحج، وانا قد دخلت في بعض القضايا في الحج حقيقه من باب يعني الاستشعار مع حديثك الرائع الجميل. نريد حقيقه بس نتكلم عن الحج، وهو اعظم فريضه تمر علينا خلال الايام القادمه، واعظم عمل واجره عند الله عز وجل ما لا حد. نريد ان نحج بكلنا، ليس بابداننا فقط، بقلوبنا وارواحنا فودنا شيخ توجهنا في هذا الباب.
والله شف، هو الحج هو العبادة الوحيدة التي لمن استطاع إليه
سبيل. الله الله
الله. يعني الصلاة مفروضة على الناس كلهم، الزكاة مفروضة على الناس كلهم، لكن في ناس ما يقدر يدفع لما عنده مال مثلا يزكيه. الصوم مفروض على الناس كلهم إلا أصحاب الآذار. الحج مرة واحدة في العمر ولمن استطاع له سبيلا. لماذا؟ رحمة من الله عز وجل بالعباد، لأن الله يعلم أن هذه الأمة ستصل في يوم من الأيام إلى 1,800,000,000 ولا 2 مليار إنسان. لو أنهم كلهم مكلفون بالحج كيف يحجون؟ تخيل لو أن الحج مفروض على الناس كلهم مثل الصلاة، ماذا سيفعل الناس؟ لكن هذا لطف الله بعباده، وهذا من تخفيف الله للعباد. عشان كذا سبحان الله، الذي استطاع أن يحج فاز وغنم ويبشر بالخير، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إن شاء الله من كبائره ومن صغائره، نسأل الله الجميع. اللي ما حجوا، اللي ما حجوا نوعين، واحد يستطيع أن يحج وتراخى ولم يحج. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف هؤلاء يقول ليس عليه إما يهودي أو نصراني، اللي يستطيع أن يحج وهذا على خطر عظيم، ويجب عن أن يحج عنه ذريته ودام قادر وما تأخر إلا إهمال وتكاسل. النوع الثاني اللي يتمنى الحج لكن ما يستطيع. أنا هنا أربطهم بالحديث لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج في تبوك وقال لأصحابه إنكم ما نزلتم واديا ولا صعدتم مصعدا إلا وشارككم أقوام حبسهم العذر في الأجر. يعني شوف الآن هذول جالسين يصعدون هالجبال وينزلون فيها الأودية ولهم أجر، أجر الخروج في سبيل الله والجهاد والرباط، و يعني هم خارجين لمقاتلة العدو مع النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف الأجر العظيم الذي سيكون لهم. في ناس في المدينة منعهم العذر، إما أنه كفيف ما يستطيع أن يجاهد معهم، أو أنه مريض، أو أنه أعذار قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء في الأجر سواء مع مثل هؤلاء القوم. فأنا أقول إلى كل مسلم لا يستطيع أن يأتي إلى بيت الله للحج حبسه العذر، أبشر بالخير.
الله أكبر.
ما دام نيتك صدقت فقد تحصل على ما يحصل عليه أولئك الأقوام. طبعا لن تكون مثلهم، لكن لن يحرمك الله الأجر. ولذلك في لفتة جميلة، إن الله سبحانه وتعالى في بعض الشعائر أعطى غير الحجاج، يعني مثلا الأضحية والهدي هناك، الحاج عنده الهدي صح ولا لا؟
نعم،
فأعطى مقابلها الأضحية لغير الحاج عشان يشترك معاه في الأجر وفي إراقة الدماء في هذه الأيام. هذاك الحاج يحج يوم عرفة، هو يوم الوقفة لهؤلاء الذين يوقفون في يوم عرفة، أعطى الصيام للذين لا يحجون، هذا يخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وهذا يأخذ تكفير الذنوب سنتين ماضية ولاحقة. هذا فضل الله لمن لم يستطيع أن يحج. ولذلك أنا أقول عطاء الله عظيم، والذي منعه العذر عن الوصول لا يخف، قد يبلغ بنيتي ما لا يبلغه.
نسأل الله فضله. شيخنا الكريم، نحن في أعتاب نهاية الحلقة، ونبغى نتكلم عن الجوانب والوصايا التربوية التي تتفضل بها فضيلتكم لنا ولسائر إخواننا المشاهدين والمشاهدات.
والله شوف، في أشياء كثيرة صراحة تربوية في هذا الحج. نعم. يعني مثلا نأخذها بدون ترتيب، يعني عشوائية.
نعم.
يعني مثلا الآن عندما يريد الأب أن يضحي، مثلا هو سيمسك عن قص الأظافر، مثلا سيمسك عن حلق الشعر، لازم يستغل هذا الحدث، لازم يجيب أولاده يقول شوف يعني هذا معناه أني أنا عندي مراقبة لله عز وجل، ترى أنا أقدر أحلق الحين وأقدر أقص أظافري لكني سأستشعر مراقبة الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أني أتبذل، مثل ما الحاج يتبذل ويتعب ويروح أنا كذلك أتبذل، عنده محظورات الإحرام أنا عندي شيء من المحظورات اللي أوصاني بها النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا هذا هنا أحيي في قلوبي روح المراقبة، شوف عيالي ترى أقدر أقص أظافري، ما حد يدري عني لكني تركتها لله. لماذا؟ لأني سأضحي. طب لماذا؟ لأن أشارك الحاج في بعض العبادات، وهذا من حب الله لنا أن يجعلنا نستشعر ما يستشعر الحجاج. هذه المراقبة هنا في من الدروس التربوية. مثلا في هذا الحج أني أخذ أسرتي، مثلا في الضحية، مثلا إحنا ما نبغى نروح نتصدق بثمن الأضحية، لا يا أخي رح اشتري أنت وياهم الضحية، خذهم وروحوا واشتروا الخروف وجيبوا الخروف واذبحوا الخروف وأظهروا الفرح يوم العيد بإحياء هذه الشعيرة، وخلهم يشاركونك. لماذا؟ حتى يحبون هذه العبادة، وحتى هم أنفسهم يستشعرون جمالها وروعتها. الصوم، نصوم كلنا نحن والأبناء ونقول شوفوا كيف ربنا أعطانا وأكرمنا ولا حرمنا، وهذا فضل الله، شوفوا كيف فضل الله العظيم. تأخذ هنا درس تربوي عظيم، أنه فضل الله عز وجل يشمل الجميع، ورحمة وسعت كل شيء، وإحنا رحمتنا رحمة الله عز وجل ستشملنا بإذن الله تعالى عندما نصوم مثل هذا اليوم ونأخذ تكفير الذنوب السابقة واللاحقة. يمكن يسألك أحد عيالك يقول طيب إذا كان يا بابا أنا غفر الله لي ذنوبي، فمعناه خلاص يعني ما عندي ذنوب، أنا أموري طيب، كيف ترد عليه؟ أنا هنا في مثال يعني جميل أذكره أحيانا، أقول الحين ثياب، ثوبك إذا توسخ فيه بقع صح ولا لا؟
صحيح.
في بقع مجرد ما تمسحها تروح.
أيه.
في بقع لا، تبغى لها غسلتين. أيه. أو ثلاث. في بقع لا، لازم تنقعه 4-5 مرات حتى يروح. كذلك الذنوب. في ذنب خفيف تكفر الصلاة إلى الصلاة. في ذنب لا أصعب شوي يحتاج إلى كم صلاة عشان تكفره. في ذنب لا يحتاج رمضان عشان يبعده. الذنوب تختلف. صحيح ولا لا؟
جميل.
فإيش قل لأبنائك هذا المثال؟ قل حنا تتابع العبادات هذه لماذا؟ حتى نمسح الذنوب.
نعم.
وحتى نلقى الله عز وجل وليس معنا خطيئة. نعم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا مثلا نحيي مثلا قضية الصدقة في هذه الأيام، يعني الأيام نجي نحط قائمة مثلا حنا وعيالنا في العشر، تعالوا عيال يلا كل واحد منكم يقترح عمل صالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. يلا وش تقترح فلان؟ أنا أقترح الصدقة، وأنت صلة الرحم، وأنت نقرأ القرآن، وأنت نصوب، وأنت خلهم هم كلهم يعيشون الحدث، وبعدين يلا اليوم يوم ولدي فلان، أنت اقترحت علينا الصدقة، يلا كلنا نروح معاك في هذا المشروع ونذهب نقدم صدقة للفقراء والمحتاجين. صدقة، خذوا الكرتون موية باردة وروحوا في الشارع وزعوا على الناس. نعم. في هذا الحر.
نعم.
مثلا.
نعم.
أو لا مو شرط ترى تحط فلوس كده، بعض الناس يستثقل الأمر، والصدقة يا أخي يمكن تكون بمبلغ زهيد.
صحيح.
لأن الله عز وجل ينظر إلى ماذا تقدم وليس كم تقدم.
نعم.
وكذلك يعني قسم
هذا برامج عملية. نعم. وهي فيها تربية، ذكرت يعني من قضايا التربية القضية القدوة، وذكرت أيضا من جانب المشاركة والممارسة، وهي من أعظم أنواع التدريب. ولا شك أنها ستنتج سلوك إيجابي في المستقبل، وهذا اللي نوصل له. يعني قضية حنا ندعو الناس إلى ممارسة التوحيد، الممارسة الصحيحة واستشعار هذا المعنى. لعل أيضا عندنا بعض المواقف ما أظن باقي معنا وقت،
التكبير مثلا، نعم. إحياء شعيرة التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر
رفع
الله
الصوت
أكبر
بها
الحمد، رفع الصوت، نعم. نرفعها في البيت، نعم. يلا يا شباب يلا سمعونا، خل الصغيرين يقولون وخل أمهم تقول وخلك أنت تقول. إحنا دائما نستحي نقولها، طيب نستحي نقولها قدام الناس، خل نقولها في البيت، أهم شيء إحنا نرفع هذه،
ونريد أيضا نكسر هذا الخجل اللي في غير محله، صحيح. هذه شعيرة تعبد لله عز وجل، ارفع بها صوتك حتى الناس يقتدون بك كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. شيخنا الكريم أثناء حديثك أيضا أنا كان استوقفني هذه المسألة في جانب التربية، كيف أن أنت يا أيها الأب كلما حرصت على غرس المعاني الخيرة والإيمان قبل كل شيء طبعا، وهو أعظم خير يغرس الإنسان في ذريته، أن سيكون أثر هذا الخير تغرسه في أولادك أثر عليك في الدنيا قبل أن يكون على أولادك أنفسهم.
طبعا الله عز وجل ماذا يقول، وأن الآية يعني لها معنيين، معنى خاص ومعنى عام. معنى خاص في الأيتام، لكنه في حقيقة هو معنى عام يشمل كل شيء. الله عز وجل يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ترك عندما تزرع التقوى في بيتك أنت لك الأثر، أنت أيها الأب سوف يحفظ الله ذريتك يحميهم. أنت الآن إيش اللي مشغلك في الحياة؟ أنك خايف على عيالك، ودك تأمن لهم الحياة الطيبة، ودك أن الله يصلحهم، اتق الله، لأنك أنت إذا صلحت وزرعت الصلاح في البيت وزرعت التقوى جبت أسباب التقوى في البيت، حتى لو ما اهتدوا ترى يمكن ما يهتدون، ترى يمكن تمنع الحرام عن بيتك وتفعل كل الأسباب ولا يهتدون. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لست والله يعني أكرم عند الله من محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما استطاع أن يستغفر لأبه، ولست أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما استطاع أن يعني يهتدي ابنه عمه على يدي، لست أكرم، ولست أكرم من نوح الذي ما استطاع أن يهدي ابنه ولا زوجته.
الله أكبر.
ولذلك الإنسان يبذل السبب، بذلت السبب ابشر بالخير.
الله يسلم.
لماذا؟ لأن الله عز وجل يحبه. ولنا في قصة موسى مع الخضر عندما ذهبوا يبنون ذلك الجدار في تلك القرية السيء أهلها.
لعلنا يا شيخ الظاهر المخرج يقول لازم نوقف ونختم، والحقيقة الحديث شيق، جزاك الله خير، أسأل الله يبشرك بالخير
يا رب.
أنت والديك ومن تحب والسادة المشاهدين والمشاهدات. هذا إبراهيم الخليل عليه السلام المربي العظيم، أسأل الله يجعل لنا فيه قدوة حسنة. دمتم جميعا في خير، الشكر لكم ولضيفنا الكريم ولأخواننا العاملين في قناة زاد العلمية، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال، دمتم في خير وحب وأمن وإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من ورائه.